الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمدٍ الصادق الناصح الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. لازلنا في هذه القصيدة العظيمة والنصيحة السديدة التي قالها أحد كبار شعراء الأندلس، وهو العلامة الزاهد أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وغفر له، إبراهيم بن مسعود رحمه الله، المتوفى بعد الستين في حدود الستين والأربعمائة للهجرة. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. وذكرنا معنى التصابي، وأنه مأخوذ من الصبوة، وهي ما يكون في زمن قوة الفتوة من طيش وجهالة ومن لهو ولعب ومن غزل وتعشق ونحو هذه المعاني. ويقبح بالفتى، أي هذا قبيح إن صدر من فتى في أول مقتبل شبابه، هذا الفعل منه، وهو التغزل والتشبب والتصابي ونحو هذه الأفعال مذمومة منه وهو فتى. وأقبح من هذا وأشد في الإنكار شيخ قد تفتى. وكنا وقفنا على كلمة تفتى، وذكرنا أن هذا الوزن في علم التصريف تفعل تفتى له معان تبلغ الخمسة، منها معنى التكلف في فعل الشيء، معنى التكلف في فعل الشيء مع شدته على الفاعل وصعوبته عليه. وذكرنا مثالا لذلك كلمة تصبر، تصبر أي تكلف الصبر وتكلف خلق الصبر، وقد لا يكون ذلك له بخلق، بل قد يكون هذا عليه شديدا وصعبا، لكنه في ذلك الموقف تصبر أي تكلف الصبر. وكذلك ذكرنا أيضا مثالا آخر في قولهم تحلم، أي صار حليما وتكلف خلق الحلم، وهو نوع من العفو فوق الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. فهذا خلق لا يعطاه كل أحد. قيل إن الأحنف بن قيس كان محتبيا في مجلسه، فقيل له: إن ابن أخيك قتل ابنك فما فك حبوته، حبوة المعروفة الخرقة التي تربط تجمع الركب ثم تربط الخرقة إلى الظهر فتشد الظهر مع الركب معروفة. فما حل حبوته وقال كلمة مشهورة: قتلت قطعت رحمك وفجعت أم هذا الفتى، فاذهب وادفع لها الدية وادفن ابن عمك وادفن ابن عمك، أو كما قال. هذا من أمثال الحلم التي لا يستطيعها إلا القليل من الرجال. التفتي كما تقدم تفتى أي تفعل من الاسم الذي هو الفتى، أي فعل أفعال الفتيان، وليست كل أفعال الفتيان، إنما فعل أفعال الفتيان المذمومة التي تدل على قلة العقل وعدم الحياء. وأقبح منه شيخ قد تفتى، فهذا الشيخ الفاني أقبح حالا إذ يتفتى من الشاب إذ يتصبى. فإذا فعل هذا الشيخ الفاني أفعال الفتيان الأقوياء، إذا فعل هذا الشيخ الفاني أفعال الفتيان الأقوياء، فهذا يناقض طبعه وحاله. شيخ فان يفعل أفعال الفتيان الأقوياء، هذا ينافي طبعه وينافي حاله، ولكنه ينقاد إلى تكلف هذا الشيء العسر، ينقاد إلى تكلف هذا الشيء العسر، وهو أن يفعل أفعال الفتيان الطائشين في الشر وفي البلاء وفي الطيش وفي اتباع الشهوات، مع عدم توفر دواعي هذا التشبه وهذا التفتي. لا توجد دواعي ولا توجد أسبابه. وأقبح منه شيخ قد تفتى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم وهو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان، كل هؤلاء اجتمعت فيهم عدم وجود أسباب ما يفعلون. شيخ زان، شيخ قد ضعفت قواه. الشاب إذا وقع في الفاحشة فيدفعه إلى الوقوع فيها قلة العلم وقلة الحياء وقلة العقل وقوة الشهوة وغلبتها عليه، فيقع عياذا بالله فيما حرم الله عز وجل. لكن هذا الشيخ ضعيف الشهوة، ضعيف القوة، قد اكتمل له عقله وبلغه من العلم والتجارب وأخبار الناس، بلغه من العلم والتجارب وأخبار الناس ما يجعله حاجزا عن أن يفعل هذا الفعل. ومع ضعف الشهوة وقلة الداعي إلى الفعل يرتكب هذه الفاحشة عياذا بالله. هذا يدل على الاستخفاف ويدل على قسوة القلب ويدل على سوء الطبع كما يقول العلماء. فهذا ضعيف العقل، رقيق الدين، قليل الحياء، نسأل الله العافية والسلام. وفيه نوع استخفاف بالمعاصي مع عدم وجود أسبابها، ولهذا كانت العقوبة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، بخلاف الشاب ليست له هذه العقوبة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهذا رجل لم يراعي حق الله، فكان الجزاء من جنس العمل، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة، لأنه فعل في الدنيا نظير هذه العقوبة. يقول رحمه الله: وأقبح بالفتى، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب، فهي أجدر من ذممت. الله جل جلاله يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالواجب على العاقل أن ينظر في نفسه فيأمرها وينهاها ويحاسبها أشد الحساب. ونفسك ذم لا تذمم سواها، أي لا تشتغل بعيبي وتشتغل بنقصي وتنشغل بتقصيري، بل الأجدر بك أن تنظر إلى عيبك فتصلحه، وتنظر إلى تقصيرك فتعالجه، وتنظر إلى نفسك فتأمرها وتنهاها. ولهذا هذا من الأمور المذمومة عياذا بالله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والعاقل يخاف في هذا الموضع غاية الخوف، لا سيما أن يكون ممن يحشر يوم القيامة فيقال له ويذكر بنعمة الله عليه في الحفظ والفهم والعلم، فإذا تذكرها قيل له: وما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم أو قارئ وقد قيل، فيكون أول من تسعر به النار، كما قال ابن رسلان: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، في الزبد، في صفوة الزبد. فالواجب على المسلم أن ينظر في نفسه. وها هنا مسألة: هل يجوز لفاعل المنكر أن ينكر على غيره ذلك المنكر؟ الجواب: نعم، يجوز لفاعل المنكر وقد يتعين عليه أن ينكر المنكر وإن كان واقعا فيه، فإن عليه واجبين: الواجب الأول التوبة من هذا المنكر والاستغفار وترك المنكر، والواجب الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا سئل، قال الحسن البصري: لو أن شخصا أو أن جماعة يشربون الخمر ويتعاقرون لكان عليهم وهم يتأحتسون، الكؤوس في أيديهم، فيقول بعضهم لبعض: إن هذا حرام لا يجوز، وإن فعلنا غلط وكبيرة من كبائر الذنوب، وإنه لا يحل لنا أن نفعل هذا وهو معهم في فعله. ففعل المنكر لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عند من لم يفقه هذه المسألة. نعم، يجب عليه الانتهاء وأن يعمل بما علمه الله، ويجب عليه أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونفسك ثم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. هذا المعنى صحيح، وأن الإنسان أجدر من يستحق النصيحة النفس. النفس ينبغي المسلم أن يحرص على نجاته، ولا يكون شمعة تضيء للناس ثم تحترق ذكر في هذا أبيات كثيرة في هذا المعنى، في من يكون كالشمعة يضيء لغيره، أبيات في هذا الباب كثيرة في هذا الباب، وهو باب خطير. ونفسك ثم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. التفنيد هو شدة اللوم، التفنيد هو اللوم، لأنه ثقيل على سامع. التفنيد هو شدة اللوم، سمي تفنيدا لأنه ثقيل يثقل على سامعه ويشتد عليه استماعه. قيل الفند معناه الجبل، فهو ثقيل. وأنت أحق بالتفنيد مني، أي باللوم مني، لأنك أو أكبر مني وأعلم مني، فينبغي أن تكون في حال تكون فيه أفضل مني. وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. الإنسان يعفو الله عنه بالتوبة، والتوبة لها شروط وهي ثلاثة شروط لا بد من الإتيان بها، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على مواقعته، والعزم على ألا يعود إليه بعد أن يستغفر الله سبحانه. فإن كان في حق مخلوق أعاد إليه حقه ما استطاع، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. أي أنك ممن قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يشتد خوفك لأنك أمرت فعلمت بالأمر فأعرضت بعد العلم وبعد المعرفة، ولست كالجاهل الذي لم يعلم بالأمر. وأمرت بالطاعة وعرفت ذلك، وعرفت خطر ترك الطاعة، ثم أعرضت عن عمد عن الطاعة، فأمرك عظيم وأمرك خطير عياذا بالله. والواجب المبادرة على مثلك بالتوبة. يقول الله جل جلاله في معنى قوله رحمه الله: ومن لك بالأمان، يقول الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. هذا كله تقريع من هذا الزاهد لنفسه على لسان من ينصحه، كل هذا تقريع من هذا الزاهد لنفسه على لسان من ينصحه. فقلت من الذنوب، أي قد تحملت ذنوبا كثيرة حتى ثقل ظهرك وانحنى من ثقل ما حملت من المعاصي والذنوب، ومع هذا تنسى أمر آخرتك ولا زلت في غيك وفي لهوك وفي بطالتك، نسيت الله والدار الآخرة. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. يؤتى بالكافر السمين البطين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين العظيمة يضعها الله سبحانه وتعالى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، بين قوله ثقلت وتخف مقابلة، وهذا نوع من أنواع البديع كما تقدم. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. هذا كالأول، يقول الشاعر في مثل هذا: بصرت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاك. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. الواجب محاسبة النفس، كلنا أهل تقصير، ويجب على العاقل أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرى، والقهقرى هو نوع من الرجوع والمشي إلى خلف، هذا معنى القهقرى، وهو أن يتراجع إلى قفاه من غير أن يعيد وجهه إلى الجهة التي يرجع إليها، يعني يرجع إلى الوراء هكذا، يعود إلى الوراء هكذا من غير أن يلتفت وينظر إلى الجهة هل هناك شيء فيتحراه يتجنبه، لكنه يعود إلى الوراء، خطواته عائدة إلى الوراء ووجهه إلى الأمام. هذا معنى القهقرة، الرجوع إلى القفا. في الصحيح، في صحيح البخاري، لما دخل، لما أراد علي رضي الله عنه أن يمهر فاطمة رضي الله عنها ناقة، دخل وإذا حمزة ثميل، أي قد بلغ به السكر قبل تحريم الخمر إلى درجة أنه لا يشعر بما يقول ويفعل، وإذا به قد أخذ سيفه فجب أسنمة الناقتين أو الناقة، أي قطع أسنمتها، ففجع علي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدرك حمزة يا رسول الله، فإنه فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على حمزة وكانت القيان أي المغنيات تغني حمزة رضي الله عنه وأرضاه، كانت تغنيه، وبلغت إلى قولها: ألا يا حمز للشرف النواء، أي من يقوم لهذه النوق التي هي مشرفة. فقام وجب أسنمتها فدخل، قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه حمراوان من شدة السكر رضي الله عنه قبل تحريم الخمر. قال: فصعد حمزة النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقراء. هذا الشاهد، كيف رجع القهقراء؟ عندك يا أخ سعيد، يعني وجهه إلى حمزة، الوجه إلى حمزة، ثم يعود بخطواته إلى الوراء. لماذا لم يدور النبي صلى الله عليه وسلم دورة كاملة ثم يذهب؟ لماذا رجع القهقراء؟ ليش؟ ما سمعتك. إيش؟ ولماذا ينظر إلى حمزة ويعود إلى الوراء وهو ينظر إلى حمزة؟ نعم، لأنه ثمل، لربما أخذ السيف ورمى به، أو ربما جرى نحوهم فضرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ثمل، هو ثمل، يقول لهم وقد صعد النظر إليهم من أسفل إلى أعلى، فيقول: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقراء. هذا من الحكمة، في هذا الموضع إذا وجد الإنسان شيئا فيه خطورة لا يوليه الدبر، ولكن يرجع القهقراء. يقول الشاعر رحمه الله: رجعت القهقراء وخبطت عشوى. تقول العرب: عشي كعمي وزنا ومعنى. تقول العرب، علماء اللغة يقولون: عشي كعمي، من العمى المعروف، عشي كعمي وزنا ومعنى، وخبطت عشوى، معناه صرت في حيرة من أمرك وقلة هداية، مثل الذي يبحث عن شيء يخبط يمنة ويسرة وهو أعمى لا يرى، فهو يضرب يده في جهة اليمين ثم يضرب يده في جهة اليسار ثم يبحث هاهنا، لربما سقط في هذا الموضع، وربما جرى له ما يكره في موضع آخر. خبطت عشوى، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك. هذه الكلمة تتكرر في الكتاب وفي السنة، وهي ظاهرها القسم، ظاهرها القسم، ولكنها لكثرة استعمالها في لغة العرب صارت كلمة لا تفيد القسم، وإنما المعنى تأكيد الأمر. لعمرك في القضية ما عدلت، في هذا الموضع يقول لعمرك لو وصلت لما رجعت، هذا ليس حلفا بغير الله وليس نوع قسم، وإن كان ظاهره شيء من ذلك، لكنه لكثرة استعمال العرب في لغتها له صار لفظا يراد به التوكيد، فتقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ألف العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله رسالة وجزءا لطيفا في كلمة لعمري في ضمن رسائله، رسالة لطيفة في كلمة لعمري، هذا خلاصة كلامه فيها. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. لو سلمنا أنك ليس لك أي ذنب وأنك على استقامة في أمرك، مذ خرجت من بطن أمك إلى هذه الساعة ونوقشت الحساب، فجئت بين يدي الله ونوقشت حسابك إذن هلكت. هذا فيه حديث في صحيح الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، وفي لفظ من نوقش الحساب عذب. قال ابن عيينة والنقش هو الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء، النقش الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء، شدة المحاسبة. ومنه نقش الشوكة، لو أن رجلا دخل في رجله شوك أو شوكة تجده يأتي بتلك الإبرة بالمنقاش فلا زال يتبع تلك الشوكة، هل يترك منها شيئا أم يحاول أن يخرجها كاملة؟ يحاول أن يخرجها كاملة، لو انكسرت يتتبعها لأنها تؤلمه وتزعجه، هذا معروف. وهكذا النقش شدة التتبع في استخراج الشيء. ولو في الصحيح وإذا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إيش معنى وإذا شيك فلن تقش؟ إيش معنى عندك يا حمزة؟ طيب جزاك الله خير، نصف الجواب عندك يا أخي، تفضل. وإذا شيك فلن تقش، طيب عند من؟ عندك يا أخي، طيب نسأل من؟ طيب خليها تطوع نافلة ليست فريضة، إذا أحد أراد أن يجيب يجيب. وإذا شيك فلن تقش، إيش معنى هذه الجملة وإذا شيك فلن تقش؟ عندك يا أخي تفضل. أي إذا دخلت شوكة في رجله فنسأل الله أن لا تخرج وأن لا تنقش وتسحب تبقى حتى يتوجع ويتألم. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. المصنف عالم مطلع على الأحاديث وألفاظها، يحفظها ويفهمها، وهذا المعنى صحيح، ولهذا لا يناقش إلا لأجل أن يعذب. هكذا سمعت بعض المشايخ يقول في عند حديث من نوقش الحساب عذب، لا يناقش إلا لأجل أن يعذب. نسأل الله السلام والعافية. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لو نظر الإنسان إلى نعمة الله عليه ثم نظر إلى شكر هذه النعم لوجد نفسه مقصرا تقصيرا عظيما. لو جيء بعبادته لما كانت جزاء لأصغر نعمة من نعمة الله عليه. وإن تعدوا، يقول الله جل جلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. لو جئت يوم القيامة وإذا بالصحف تتطاير وبمنازل العباد تفاوتت لندمت وتمنيت أن تكون في أعلى المنازل، تندم عند الله عز وجل إذا جئت يوم القيامة فرأيت تقصيرك على هذه الذنوب. لازلنا في هذه القصيدة، ونسأل الله جل جلاله أن يرحم المصنف رحمة واسعة وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.